الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى نحن ذاهبون إلى دار الفرز فيها سيكون على أساس التقوى فإما جنة وإما نار وإن السعيد من سعد آخرا وإن الشقي من شقي آخرا لا ريب أن كل واحد منا سيأتي ربه فردا سيسأله عن التقوى سيسأله عن ترك الحرام وعن إتقان الفرائض وعن أداء النوافل وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أما الحرام فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس ولو لم يكن الحرام موجودا لاستوى الصالح والطالح لكنه امتحان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا كل واحد منا سيعرض عليه المال الحرام من عرض عليه ونجح في الامتحان فليحمد الله ومن سقط لم ينجح الوقت مناسب لكي يعود لكي يستغفر لكي يرد الحق إلى أصحابه حتى يكون ناجحا في امتحانه الأول من عرض منا عليه الامتحان فليحمد الله إن نجح وليتوب إن لم ينجح من لم يعرض عليه الامتحان بالمال الحرام فليستعد عما قريب بلا ريب سيعرض عليك هذا الامتحان سيعرض عليك امتحان المرأة بالحرام من نجح فليحمد الله تعالى من لم ينجح فليستغفر فليتوب فليعود إلى الله عز وجل لأن الله سيوقفه ويسأله من لم يمتحن بالمرأة إلى الآن فليستعد بلا ريب ستمتحن بلا ريب من عرض عليه منا الجاه بالحرام فليحمد الله إن نجح وإن كان لم ينجح فليستغفر مما فعل ومن لم يعرض عليه فليستعد عما قريب ستعرض عليك الجاه بالحرام ماذا ستفعل فيه وهكذا أيها الإخوة ولو لم يكن هناك امتحان بالحرام لاستوى الصالح والطالح لكن لابد من هذا الامتحان تقوى الله ترك الحرام أولا وإتقان الفرائض ثانيا في عسرك ويسرك في مرضك وصحتك الفرائض أحب ما تتقرب به إلى الله تعالى من كان منا مؤديا لفرائضه فليحمد الله ومن كان منا مقصرا فليستدرك وليقضي ما فات وليبدأ بداية جديدة وبدءا من الآن إذ نحن لا ندري متى يفجأنا الموت ثم أدي من النوافل ما استطعت هذه الثلاثة هي التقوى على مستوى الفرد غير أن الإسلام يحب أن يشيع الخير على مستوى المجتمع فكانت التقوى على مستوى المجتمع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا أيها الإخوة ترى هل يكفي الشيوخ وحدهم ليأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر اللهم لا هل يكفي خريجو كلية الشريعة وحدهم ليعملوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللهم لا إذا لم يتحول كل مسلم منا كل مؤمن إلى آمر بالمعروف وناه عن المنكر فليس إسلامه بكامل قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف كل المؤمنين يأمرون بالمعروف وكل المؤمنين ينهون عن المنكر إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم استفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قال ابن كثير يهدي إلى الرشد يعني يهدي إلى السداد والنجاح. يا أخوان هذا القرآن يهدي إلى السداد والنجاح. قال الله سبحانه على لسان فتية أهل الكهف ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال المفسرون معنى قولهم هيئ لنا من أمرنا رشدا يعني يسر لنا طريقا للسداد والخير والحق. والرشد والرشد هو الاهتداء لطريق الحق. أخرج أبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد. اللي بده نجاح بده سداد بده حق بده خير من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. هذه هي الخطبة السابعة في سلسلة خطب عنوانها دليل إرشادي. تتناول كل خطبة من الخطب مشكلة اجتماعية أسرية أو مالية أو أخلاقية وقع فيها عدد منا وهو مهتم لمعرفة طريق الخلاص منها. تقدم الخطبة مادة إرشادية للمبتلى تعينه على تبصر طرق الحل وتمكنه من الاهتداء للصواب في التعامل مع ما وقع فيه. ليست الخطب قوالب جاهزة تصلح لتطبيقها على جميع الواقعين بالمشكلة، لكنها قواعد مساعدة تفيد في تبصر طريق الحل، إذ الاختلاف بين البشر سنة، والقضايا الاجتماعية تحتاج إلى مرونة. عنوان خطبة اليوم توثيق الحقوق. المسألة: يعمل قريبي في السوق التجاري وقد بلغ من الكبر عتيا وهو ميسور الحال، لكنه لا يهتم لتوثيق ما له وما عليه من الحقوق ويخفي أموره المالية عن عائلته، ولا أعلم أحدا يعلم سريرته المالية. أتوقع إن توفاه الله تعالى أن يقع أبناؤه في حرج شديد مع الناس من بعده، فما حكم فعله شرعا وبماذا تنصحونه؟ عدد من الناس يعني هيك نحن منقول كتومة، حتى أهل بيته ما بيعرفوا ماذا له وماذا عليه. زوجته لا تعلم، ابنه لا يعلم، أخوه لا يعلم. هو بيقول لك أخي أنا ما بحب يعني هيك لحالي اشتغل. هل هذا صحيح؟ ما حكم هذا الفعل؟ الدليل الإرشادي في خطبة اليوم في الدليل فقرتان: الأولى حكم توثيق الحقوق، والثانية حكم الوصية. ضروري أنا أكتب شو الحكم بيني وبينك؟ ضروري أشهد أحد أنه أنت إلك عندي شيء أو أنا لي عندك شيء، ولا مو ضروري؟ يعني أنا مو جاي على بالي خبر ولا واحد بيناتكم. ما حكم توثيق الحقوق؟ أولا حكم توثيق الحقوق، أيها الإخوة، إن من أخطائنا الشائعة أن كثيرا منا لا يوثق الحقوق المالية له أو عليه، اعتمادا على ثقته بنفسه وثقته بالآخرين. إنه أخي هذا أخي، معقول أخي هذا؟ والله روحي بعطيها. هذا أبي، هذه أمي، هذا جاري، هذا صديق العمر. فرب رجل أقرض آخر ألفا على أن يردها يوم يسره، فلما جاء يوم السداد بعد سنوات رد 800. فلما طالبه الدائن بالتمام أكد المدين أنه اقترض 800 لا 1000، فتخاصما ولم يكن بينهما وثيقة، ولو كانت لرفعت الخصومة. ربما مات الدائن فجاء المدين بالألف للورثة ليؤدي ما عليه، فأفادوا أنهم يذكرون أباهم كان يقول إنه أقرضك 1200 لا 1000، فتنازعوا وخون بعضهم بعضا، ولو كان ثمة وثيقة لمنعت النزاع والتخوين. من أشهر طرق التوثيق الكتابة والإشهاد، يعني أنت اكتب ما لك أو ما عليك أو أشهد، والأفضل أن يكون ذلك في الدوائر الرسمية عندما تكون الحقوق كبيرة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. قال الله تعالى ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، بلا ما تنسى بلا ما تشك. قال الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، فعدم التوثيق في عقود الشراكة، مرات شريكين مع بعض بيساووا شركة مضاربة أو شركة أموال، ما في بيناتهم ورقة، ما مكتوب شيء لا عند المحامي ولا كاتب بالعدل ولا حتى بينهما. بعد سنتين يختلفان اختلافا شديدا، الأول بيقول الله وكيلك اتفقنا هيك، والثاني بيقول له لا مو هيك اتفقنا، نسي أحدهما نسي. عدم توثيق عقود الشراكة، وعدم توثيق حصص الفرقاء في الشراكات، وعدم توثيق الأموال المقبوضة من الشركة من قبل بعض الشركاء، مرات واحد بيسحب من الصندوق على الحساب، أخي سجل قل له للمحاسب أنا هيك، قال أنا ما بحكي للمحاسبين أي شركتي. عدم توثيق الأموال المقبوضة من الشركة من قبل بعض الشركاء، عدم توثيق نسب الأرباح لكل طرف، عدم توثيق ملكية العقارات، عدم توثيق الديون المترتبة للمرء عليه، كل هذه الأمور ونحوها من عدم التوثيق خطأ يودي بنا مرارا إلى خصومات ومظالم توقع العداوة والبغضاء. قال الفقهاء في التوثيق منفعة من أوجه، لما أنا وياك استجيب لأمر الله فاكتبوه، في التوثيق منفعة من أوجه، أحدها صيانة الأموال، أنا لما بكتب بحفظ مالي، وقد أمرنا بصيانة الأموال ونهينا عن إضاعتها. يصير واحد يقول أخي أنا هذا مالي وحرفي وخلي ياخده كله، شو بتكون فيني؟ نحن مأمورون بأن نصون أموالنا، بجوز واحد يشق الأموال يتلفها؟ ما بجوز. بجوز الواحد يهلك البضائع؟ ما بجوز. بجوز الواحد يتلف العقار؟ ما بجوز. نحن مأمورون بصيانة الأموال، في التوثيق صيانة للأموال. والثاني من فوائد الكتابة قطع المنازعة، فإن الوثيقة تصير حكما بين المتعاملين يرجعان إليها عند المنازعة، فتكون سببا لتسكين الفتنة ولا يجحد أحدهما حق صاحبه. والثالث من فوائد التوثيق والكتابة رفع الارتياب، فقد يشتبه على المتعاملين إذا تطاول الزمان مقدار البدل ومقدار الأجل، فإذا رجعا إلى الوثيقة لا يبقى لواحد منهما ريبة. والأصل في مشروعية التوثيق أيها الإخوة ما ورد في آية المداينة في سورة البقرة، وهي أطول آية في القرآن الكريم، لعل واحدا منا يظن أن أطول آية في الصلاة أو أطول آية في الصوم أو أن أطول آية في الحج أو في بناء المساجد، أطول آية في القرآن الكريم في المداينة بين الناس، في البيوع التي بين الناس. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل إلى آخر الآية. وقد اختلف العلماء في حكم الأمر في هذه الآية بالكتابة والإشهاد. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، اكتبوه فعل أمر. قالوا هذا الأمر للفرض، يعني صلاة الجمعة فرض، تالي ما بقدر أنا ما صلي الجمعة، ولا سنة، اثنين وخميس صيام سنة، إذا حبيت ما تصوم لا تصوم بس الصمت بتاخذ أجر. قالوا هذه فاكتبوه للفرض أو للسنة، العلماء اختلفوا في هذا الأمر على وجهين. بعضهم قال إنه للندب وهم جماهير العلماء، وبعضهم قال للوجوب، وقد كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا باع بنقد أشهد، وإذا باع بنسيئة كتب وأشهد. لما بيع نقدي بس يجيب شاهد أو شاهدين، بس لما يبيع لأجل يكتب وثيقة ويشهد على هذه الوثيقة. على كل الأحوال إذا كان في حقوق للناس عندك سيترجح واجب الوجوب أن تكتب، وإذا كان لك عند الناس حقوق اكتب، يترجح الوجوب حتى لا تضيع الحقوق، خاصة إذا لم يعرف أحد بهذا العقد الذي بينك وبين فلان. أنشد الإمام الشافعي قال أنلني بالذي استقرضت خطا، أنلني بالذي استقرضت خطا وأشهد معشرا قد شاهدوه، فإن الله خلاق البرايا عنت لجلال هيبته الوجوه، يقول إذا تداينتم بدينين إلى أجل مسمى فاكتبوه. بدك تأخذ مني دين، أعطيني ورقة إذا سمحت وأشهد عليها كمان، ومثل ذلك إذا أخذت منك دينا. والحاصل أيها الإخوة إن توثيق الحقوق لك أو عليك مهم لدوام الألفة ولحفظ أموالنا، ولأن الإنسان ينسى، ولأن الشيطان يوسوس. وهذه هي الفقرة الأولى في هذه الخطبة، حكم توثيق الحقوق. الآن حكم الوصية. عرف الفقهاء الوصية فقالوا هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع. أنا أقول إذا أنا مت فأوصي بثلث أموالي للمسجد الفلاني، للمدرسة الفلانية، للمشفى الفلانية، للعائلة الفلانية، تمليك مضاف لما بعد الموت عن طريق التبرع. لكن الفقهاء قالوا ما حكم الوصية؟ هلأ نحن قاعدين هون، يعني أنا ما بدري إذا قلت أنا هلأ يا جماعة اللي كاتب وصيته يرفع إيده، كم واحد بيطلع؟ تعالوا نشوف حكم الوصية عشان واحدنا يشوف إذا طلع حكم الوصية فرض معناها هلأ بس تخرج من الخطبة مباشرة كل واحد بيروح بيكتب وصيته، وإذا حرام لحد يكتب شيئا، وإذا مباح فلك أن تكتب ولك أن لا تكتب. ما حكم الوصية؟ قال العلماء ترد على الوصية الأحكام الفقهية الخمسة، فقد تكون فرضا، وقد تكون سنة، وقد تكون مباحا، وقد تكون مكروها وحراما. هذن الأحكام الخمسة: فرض، سنة، مباح، مكروه، حرام. تعالوا نشوف كل واحدة متى تكون. قالوا تكون واجبة إذا كانت وصية برد الودائع والديون وإخراج الزكاة والحج والكفارات ونحوها. يعني إذا واحد مناتكم يا أيها الإخوة متدين من غيره، فورا بس يطلع مباشرة بيكتب وصيته، لأنه كتابة وصيتك فرض. اكتب في الوصية بسم الله الرحمن الرحيم، هذه وصية فلان الفلاني بتاريخ كذا، اقترضت من فلان الفلاني مبلغا وقدره كذا على أن أسده مثلا أقساطا بتاريخ كذا، إذا أنا مت بيعوا سيارتي وأعطه هذا الحق. كل واحد بيناتنا للناس عليه حقوق، يجب عليه شرعا أن يكتب وصيته، يكتب فيها حقوق العباد. إذا واحد بيناتنا مستعير سيارة خاله، جده، عمه، رفيقه، أو هي عنده وديعة، جده قال له بابا خلي هذه السيارة عندك أنا مسافر، صلوا 3 سنين جده مسافر، فورا أخرج الآن من الخطبة واكتب الوصية، واكتب فيها السيارة المركونة في الكراج هذه لجدي، هذه لأخي، هذه لعمي، ودائع الناس اكتبها. تكون واجبة إذا كانت وصية برد الودائع والديون وإخراج الزكاة. لا سمح الله إذا واحد بيناتنا هالسنة ما دفع زكاة، اكتب أنا لم أدفع زكاة أموالي، زكاة أموالي لهذا العام 1,000,000 ليرة، هي دين علي لله تعالى. حتى إذا مت أو مت، وهذا ممكن، الأولاد يفتحون يقولون والله على أبونا دين لرب العالمين مليون، فورا يطالعوا مليون قبل ما يتوزعوا الإرث. والحج ما لك حاجز وقد وجب عليك الحج، ملكت، قل أخرجوا حج بدل عني أنا لم أحج. والكفارات حالف يمين وما دفعت الكفارة، اكتب ناذر نذر وما دفعت النذر اكتب فورا، يا ادفع النذر مباشرة يا اكتب أنا علي دين لرب العالمين خاروف نذر ونحو ذلك. تكون واجبة الوصية إذا كانت برد الودائع والديون وإخراج الزكاة والحج والكفارات ونحوها. تكون مسنونة، هلا واحد ما عليه دين وما في ودائع للناس، قال إذا كانت وصية للأقارب غير الوارثين ولجهات البر والخير والمحتاجين. يعني أنا الحمد لله ما حدا له عندي شيء، لا وديعة ولا دين، لا لله تعالى ولا للعباد، والحمد لله عندي مال، حبوصي بثلث المال أو أقل، والله مليون ليرة سوري لصالح أولاد خالتي، فقراء أنا أعرفهم، أولاد عمتي، أقاربي يعني، أو لجهة من جهات الخير، مسجد، جمعية خيرية، مدرسة شرعية وما ذلك، مسنونة. تكون مباحة إذا كانت وصية للأغنياء من الأجانب والأقارب. يعني هلا في ابن عمي غني كثير، بس أنا حابب هيك اهدي بعد موتي مليون لرسول، بجوز اهدي وصية للأغنياء جائزة. تكون مكروهة إذا كانت وصية من فقير له ورثة، يعني واحد فقير لا حيلته ولا فتيلته إلا هالبيت اللي ساكنه، وبيته برأس الجبل بيسوى حقه 10 مليون، ولا يملك من الدنيا شيئا، هو أصلا كان موظف كل معاش شهر عم يأكلون، ولما مات ما معه ولا رسوري، راح كتب وصية إذا أنا مت ثلث هذا البيت للأيتام. طيب وين بدأ تقعد زوجتك وأولادك؟ الفقير إذا كتب بالوصية لناس غرباء مكروهة، مكروهة لأنه زوجتك بدها تبقى في الطريق هي والأولاد، بدهم يبيعوا هلأ البيت ويدفعوا 3 مليون للأيتام و7 مليون، كيف بدهم يشتروا بيت؟ تكون مكروهة إذا كانت وصية من فقير له ورثة. تكون حراما غير صحيحة، مرات كتابة وصية تكون حرام، إذا كانت وصية بمعصية كمن وصى بماله أو بجزء منه للإنفاق على مشروعات ضارة بالأخلاق العامة، ولا تنفذ أصلا هذه الوصية. فالوصية أيها الإخوة لها 5 أحكام. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وقال نافع: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي مكتوبة. هذه لمحة أيها الإخوة عن الوصية الفقهية. ما يرتبط بمادة الخطبة، المسألة تقول بأن هذا الرجل يخفي مركزه المالي، لا يعرفه أحد لا قريب ولا غريب، وإذا مات حيورث الناس من ورائه. شو حكم إذا واحد قال أنا ما بحب أكتب ولا بحب سجل ولا بحب خبر حدا؟ هلأ شو الحكم إذا واحد قال أنا ما بحب صلي الجمعة ولا بحب إجي على الجامع؟ شو ما بتحب؟ ما صلاة الجمعة فرض، بتحب أو ما بتحب لابد أن تصلي. إذا كانت الوصية واجبة ما يرتبط بالخطبة، قولهم تكون الوصية واجبة إذا كانت برد الودائع والديون وإخراج الزكاة والحج والكفارات ونحوها. فمن كان لله تعالى أو للناس عنده حقوق والتزامات وجب شرعا أن يوثق ذلك بكتاب أو إشهاد ويوصي بأدائه ورده إلى أصحابه. يعني مو على كيفي أنا ما بحب أكتب، إذا لقلكم عندي حقوق يجب شرعا أن أكتب ويجب شرعا أن أشهد، بجيب زوجتي، بجيب أخي، بجيب شريكي، بجيب عاملي، بجيب المحامي، بقول له يا أخي أنا إذا متت فلان وفلان لهم علي حقوق، وإلا وقع في حرج شديد في الدنيا والآخرة. أذكر أيها الإخوة أنه توفي رجل نعرفه، فلما لقيت ابنه بعد شهر تقريبا قلت له رحم الله أباك، فتنهد تنهد المهموم، وقال: والله يا أستاذ أكاد أقول لا رحمه الله. قلت: لما؟ قال: في كل يوم يأتيني رجل لا أعرفه ليقول لي على أبيك كذا وكذا من الأموال، وليس عندي من الوثائق لهذه الديون شيء، ولم يخبرني أبي قبل وفاته بشيء، ولا أخبر أحدا من أفراد أسرتنا. كيف بدنا نعرف الناس إله معه لما ما إله معه، نعطيهم ما نعطيهم؟ ورطنا أبي ورطنا. ومثل توثيقك لحقوق الناس عندك، أنت مهتم بتوثيق حقوقك عند الناس. هلا إذا واحد قال: طيب أنا الحمد لله ما حدا إله عندي شيء، أنا إلي عند العالم، ما بدي أكتب، بيصير؟ جواب: لا. مثل توثيقك لحقوق الناس عندك، فأنت مهتم لتوثيق حقوقك عند الناس لأنها حقوق الورثة من بعدك. إذا أنا بموت هدول لورثتي، فإذا مكتوبين بيقدروا الورثة يطالبوا فيهم، بس إذا مو مكتوبين. وتركهم أغنياء خير من تركهم فقراء، يسألون الناس بعدك. قال الله تعالى في سورة النساء: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال المفسرون في هذه الآية أقوال، منها: من حضر منكم مريضا عند موته فلا يأمره أن ينفق ماله كله في الصدقة، ولكن يأمره أن يبين ما له وما عليه، وأن يوصي من ماله باليسير ليبقى ورثته أغنياء. وهذا هو معنى القول السديد في الآية. الله عز وجل قال: وليقولوا قولا سديدا. يلي في آخر عمره يرك قلبه، إذا راح واحد بيناتنا عنده وقال له: يا أبو فلان أنت والله خرج تبني لك جامع، هلأ توصي ببناء جامع، وهو كل ماله بالكاد يبني قسم من مسجد، وراح حمسه وحفزه ليبني مسجد، قال: هذا الذي قال هذا القول آثم، لأنه سيترك ورثة هذا الرجل فقراء إذا تبرع بكل ماله. قال الله تعالى: وليقولوا قولا سديدا. ماذا تقول له لهذا الرجل؟ قل له: بين يا أبو فلان ما لك وما عليك، احفظ حقوق أولادك يا أبو فلان، لك يا أبو فلان أن تتصدق أو أن توصي بثلث مالك أو أقل، أوصي بمبلغ يبقي ورثتك من بعدك أغنياء، احذر أن تذر ورثتك بعدك فقراء. قال: ولكن يأمره أن يبين ما له وما عليه من دين، ويوصي من ماله باليسير ليبقي ورثته أغنياء. وهذا هو معنى القول السديد في الآية. والشاهد أن الله تعالى أمرنا أن نأمر بعضنا ببيان ما لنا عند الناس لنبقي ورثتنا أغنياء، فلا تضيع حقوقهم عند الناس بسبب كتماننا لها. هذان هما المحوران في هذه الخطبة اللذان يساعدان من ابتلي بمثل هذا السؤال أن يخرج من مشكلته. ختاما أيها الإخوة، نقول لكل من للناس عليه حق أو له: توثيق الحقوق بكتابة أو إشهاد، وإخبار من تثق به بذلك من زوجة أو ولد أو محام أو صديق، أمر يعتمده أولو الفطانة والديانة، وربما كان واجبا عليك إن كان حقوقا عليك، وإنك أن تذر ورثتك يعرفون ما لك وما عليك خير من أن تذرهم لا يعلمون فتضيع حقوقهم ويضيعون حقوق الناس عندك، والله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، استغفر الله.